الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، جزاكم الله خير. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، نجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 56 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في إجابتها، ثم ننتقل لأسئلة المتابعين والمتابعات عبر البث، ثم ننتقل إلى أسئلة الحضور. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو اللقاء 39 في رحابها. فيما مضى تكلمنا عن منزلة النبوة وصفات الأنبياء، تكلمنا عن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن معجزة القرآن التي أيده الله بها، وعن جوانب الإعجاز في القرآن الكريم. ثم انتقلنا إلى هذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان، أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 31. يقول المصنف: تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار النبوية وتطبيق ذلك، فمن أراد أن ينصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فمن الوسائل أن يربي أولاده على حفظ الأذكار النبوية وعلى تطبيق تلك الأذكار في واقع حياتهم، وذلك بحفظ ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها من الهدي والذكر والهيئات والأفعال والأقوال، وتعويد الأبناء على ترديد الأذكار النبوية والتمسك بالسنن الفعلية، وأن نكون نحن أولياء الأمور من آباء وأمهات القدوة الصالحة لهم أولا، ليحفظوا ذلك ويرسخ في أذهانهم، وتكون لهم كالعادة الجارية. ومن أحسن الكتب في ذلك صحيح الكلم الطيب، كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيق العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الكتاب مطبوع ولله الحمد والمنة. أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة للإمام النسائي رحمه الله تحقيق الدكتور فاروق حمادة. هذه كتب مهمة لتعليم الأطفال الأذكار. فمثلا نربي أولادنا على سنن النبي الفعلية والسنن القولية. مثلا في السنن الفعلية نربي الأبناء على أن يأكلوا باليد اليمين، وندربهم على ذلك لأن الطفل في الصغر ربما يبدأ يستعمل اليد الشمال، فدي محتاجة ليقظة من الأبوين، فينبه الطفل على ضرورة استخدام اليد اليمنى في الطعام وفي الشراب، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل وأمر به عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عمرو بن سلمة، وكان غلاما صغيرا كان على مائدة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانت يده تطيش في الصحفة أي لا يحسن الطعام وطفل صغير، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في النص ده النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يربي عمرو بن سلمة ويعلم الآباء والأمهات ضرورة تربية الأبناء على جملة من السنن القولية والفعلية عند الطعام. من السنن القولية عند الطعام بسم الله، يبدأ بها الأب على مائدة الطعام ويسمع الأبناء ويسمع منهم البسملة ويعلمهم الحديث. نقول بسم الله، نبدأ طعامنا باسم ربنا جل جلاله. يبقى دي سنة قولية لازم الأولاد يحفظونها ويطبقونها، ودي نصرة للنبي، لأن نصرة النبي باتباع النبي بالتأسي بالنبي. إيه كمان؟ نعلم الأبناء الأكل باليمين، سم الله وكل بيمينك، والأمر الوجوب، يعني الأكل باليد اليمنى واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة إن كان كذلك لغير عذر شرعي من علة أو مرض. فهناك مثلا من قطعت يده اليمنى فيأكل باليسرى، أو به علة في اليد اليمنى، جراحة أو كذا، عملية جراحية، ما يستطيع أن يأكل باليمين فيأكل بالشمال. إذن نعلم أولادنا السنن دي ونحرص على متابعتهم وتدريبهم على ذلك. ممكن بقى يأكل بملعقة؟ نعم، لا حرج. يأكل بالشوكة؟ لا حرج. بالشوكة والسكينة؟ لا حرج، المهم يأكل باليد اليمين، باليد اليمين. حتى لو عايز يأكل بالعصي كأهل الصين، ماشي كده، لا بأس يأكل، إذا كان يعرف يبقى يأكل، المهم يأكل بأني يد اليمين. فنعلمه ده إنه يأكل باليد اليمنى. وطبعا لما يأكل باليد لازم نعلمه سنن أخرى اسمها سنن الفطرة، منها قص الأظفار. لماذا؟ لأن الأظفار إن أكلت ولك أظفار طويلة هذا يؤذي من يأكل معك، لأنها جامعة للميكروبات وللآفات. ومن السنة قص الأظفار، سنن الفطر. وبعدين حتى المنظر يشوه أصحاب السنن لما يشوف الأظافر الطويلة كده، مشكلة، ربما أدى ذلك إلى النفور من الطعام عندك. فنقول للولد، نقول للبنت، عندنا سنن الفطرة منها قص الأظفار، لازم نقص الأظافر. أنت كأب وأنت كأم لازم تتابع الطفل في ده وتقصله أظافره باستمرار. نجد بعض الناس اليومين دول يقص الأظافر، نعم، لكن يسيب الصغير ده ظفره كبير قوي كده. يا عم سايبه ليه؟ يقول لك بشتغل بيه. تشتغل بيه ايه؟ في شغل بالأظافر؟ ما فيش شغل بالأظافر، ما ينفع، مخالف، قص هذا الظفر، لا يجوز. وبعدين النبي نهى أن يتكاسل المرء مدة 40 يوم لا يستعمل سنن الفطرة، تبقى مشكلة، يدخل في الحرج الشرعي. فنعلم ولادنا النظافة، ودي سنة، آدي نصرة النبي إن ابني يكون على السنة، يكون على الفطرة. فنبدأ نعلمه قص الأظفار لأنه هيأكل باليد، مادام هيأكل باليد يبقى نعلمه قبل الطعام أن يغسل يديه بالماء والصابون، لازم، عشان ميكروبات الجراثيم. هيتعلم ده من الأسوة، من القدوة، من الأب والأم. الطفل لما يجد الأب حريص على ده قبل الطعام والأم هيتعلم، إنما الأب بيجي من العمل يقعد على طول بدون غسل اليد على الأكل، أو يدخل على المطبخ عمال يأكل بدون غسل، مشكلة، يبقى أنت كده أهملت تربية الولد، ودي مشكلة خطيرة جدا. نقول لك انتبه أن الطفل يقلد ويحاكي، بيشوف كل تصرفات الأبوين ويحاكي ويقلد، فنقول للأب الله يكرمك أنا عارف إن أنت جاي من العمل متعبا وممكن تكون في شدة الجوع، لكن اصبر، ما تدخلش على المطبخ تفتح الحلة وتاكل منه، ابنك هيتعلم ده وهيعمل زيك. نقول لك لا، ما تقعدش تقعد تلقط من على المطبخ كده جزرة وخيارة وطماطماية قبل الأكل ما يتحضر وانت ايديك ما اتغسلتش، لا. ونقول للأم كذلك، تعلم الولد لأنك قدوة وأسوة، يبقى لازم نعلمه يغسل اليدين قبل الطعام بالماء والصابون، يقص الأظفار، يأكل باليد اليمنى. طيب نعلمه كمان من السنن الفعلية الأكل من أمامك، والأكل من الأمام يكون في السوائل لا في القطع كما ذكرت كثيرا في تعليم السنن. يعني ايه في السوائل؟ يعني مثلا في أطعمة سائلة زي الملوخية، صينية البطاطس اللي فيها الدمعة والتسبيكة، البامية دي اسمها سوائل، الشوربة خلاص كده شوربة العدس أو شوربة كذا، السوائل كلها نقول له ياكل منين؟ من أمامه، دي السنة. إنما القطع له أن ينتقل وينتقي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، أن النبي دعي على طعام والنبي كان يحب الدباء عليكم السلام. الدباء نوع من الأطعمة له أخوات متعددة، ياخد القرع العسلي وتحت منه الكوسة، فين الكوسة؟ في القرعة، القرع العسلي ده دباء، وفي الكوسة بقى اللي ممكن تتعمل محاشي وتطبخ. فالنبي كان يحب النوع ده من الطعام اللي هو الدباء، فبتتقطع قطع كده على الطعام. دعي النبي على طعام والقصعة كانت بها الدباء، يقول أنس فرأيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يلتقط الدباء من نواحي القصعة، يلتقط إيش؟ الدباء من نواحي القصعة، يعني حتى من أمام غيره، إنه بيحب الطعام ده والطعام ده مش سائل خلاص، فده يلتقط. أيوه، عشان كده كذلك في أصناف متعددة زي الفواكه مثلا، ما تقولوش كل من أمامك، لا، الفاكهة ينتقي، أنت جايب شوية عنب مثلا دي حبحة قطع بيسموها التوانسة كعبات، الكعبة يا زكريا، فطبعا ممكن اللي قدام منه عنقود العنب أخضر وممرر ومزز ومش حلو، وانت حاطط العنقود الحلو قدام حضرتك فتبليني انا بقى ولا ايه؟ لا، انا هاخد من اللي قدامك. وقس على ذلك بقى الموز، البرتقال، التمر، انتقي ولا حرج. يبقى الاكل من الامام في السوائل، انما اللي بيكون قطع لك ان تنتقي الطيب، وهكذا. عشان كده كان بعض الحكماء يقولون كل قطعا، يعني من أمامك، لما يكون في عندك كده الجبل بتاع الأرز خد من أمامك كده ونزل تنزل لك قطعة اللحمة اللي موجودة فوق، خليك ذكي ونبيه احفر لها عشان تنزل لك. حتى الجماعة الكبرى بتوع الخليج عارف بيعمل ايه، يضرب ايديه كده عارف يضرب فين، خلاص كده يحفر لما تنزل له، يحفر وتنزل له وهكذا، ويلتقط القطعة اللي تعجبه. يعني مثلا حتى في قطع اللحم، ما هو مش كلنا بياكل نفس الصنف من الطعام، واللحوم كما تعلمون أصناف، يعني البهيمة نفسها قطع اللحم بداخلها أصناف، في الموزة وفي الريش وفي الكتف ولا إيه، في أنا مثلا باكل الموزة وانت حاطط لي قدام مني الريش، انا عايز الموزه اللي هناك دي التقطها ولا حرج، لان انا باكل النوع ده. حتى في انواع الدجاج عندك الفخذ، وده بينقسم قسمين، الدبوس والفخده نفسها، ها، واحد ما بياكلش غير الدبوس، فهيقطع الدبوس بس ما تحطلوش الجناح لان هو عايز الدبوس، وما بياكلش الصدر بتاع الدجاجه، حط له الدبوس واساله وخيره تاكل دي ولا دي ولا دي، لانها اصناف، وده من اكرام الضيف، مش ترميله اللي على مزاجك انت. ما تيجي توزع اللحوم تسأل ضيفك، يعني بتاكل من اي صنف، بتاكل الفخد ولا الكتف ولا الريش عشان احط لك. في انواع من البشر ياكلوا كل حاجه، ده حط له كل حاجه ما تحرموش، حط له الفخد مع الدبوق كله خلاص ما دام ده شغال. لكن في ناس ياكلوا الدبوس فقط خلاص، يبقى هو والدبوس بس، يبقى بس قال لك خلاص، يبقى ايش خلاص، لان كل انسان بيبقى عارف حد نفسه فين. في واحد مثلا ممكن تحط له الخروف يقوم بيه ما شاء الله، انا اعرف احدهم والله كان يقول لي، وانا ما كنتش بصدق في الخبر، انما لما جلست معه على مائده صدقته، كان يقول لي يا شيخ انا في رمضان عندي مشكله باكل كتير. قلت له ازاي؟ قال لي والله يا شيخ انا بقعد على الفطور باكل 9 صحون من الرز. طبعا ده كلام انا اسمعه خيال، 9 صحون ده الواحد ممكن صحن واحد ياكل منه معلقتين وخلاص. ودعيت عندهم يوما للفطور في رمضان، والله يا اخو فعلا قام زي ما قال حاجه ما تتخيلهاش. تقول لي يا ابني لازم تعايز لك علاج، دي مشكله دي غير اللحوم وغير الشغلانه. ففي ناس يقول لك اكول بياكل، فده بقى حط له، ولما تحط له حط له بحب، اوعى تنظر له في الطعام. شوف الاعرابي دعاه هشام بن عبد الملك وكان امير المؤمنين، دعا على الطعام. المهم قاعدين بياكلوا، فهشام يقول للاعرابي انزع الشعر من لقمتك. فقال يا امير المؤمنين رايت الشعره في اللقمه، لن اكل معك على مائده بعد. يعني انت متابعني وانا باكل لدرجه شفت الشعره في اللقمه، هذا يتنافى مع اكرام الضيف، انك تنظر كيف ياكل خطا، ده بخل. ليس من شيمه المؤمن متابعه ضيفه عند الطعام ابدا. زي صاحبنا يقول له خد الرغيف الثالث ده انت اكيل يا فلان، يا ابن الايه ده انت متابعه كل كام رغيف كمان، دي مشكلة. لا، فلا تنظر للضيف على مائدة الطعام إلا نظرة العطاء، إنك بتتابع عشان تكمل له إذا نقص شيء، إنما تنظر كيف يأكل وإزاي بيأكل مشكلة، تتنافى مع إكرام الضيف ودي مشكلة. بالعكس المؤمن يفرح عندما يكثر الناس الطعام عنده، يبقى سعيد ان ضيفه اكل. ليه؟ لانه جاء ليحمل الزاد الى الله عز وجل، يحمل الاجور، اجور نازله عليك يا صاحب البيت. علشان كده لما القران يتكلم عن اداب الضيافه مع خليل الرحمن ابراهيم، فراغ لما جه الضيوف ما سالهمش، راغ يعني خرج في خفيه من غير أن يشعر الضيف بخروجه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل، عجل كامل يا ودي حسين، مش فخدة، جاب العجل كله بعجل سمين وفي آية حنيذ يعني مشوي، ده خرج ودبح وشوى وزبط والأكل، فقربه إليهم. من علامات البخل أن تسأل ضيفك إلا أن يكون بينك وبينه من الود ما يؤدي إلى السؤال، إنما اللي ما فيش بينك وبينه ود ما تسألوش. عندنا مثل كده يقول عاوز تحرمه اسأله، يعني عاوز تحرم الضيف اسأله. نجيب الغدا هيقول لك إيه؟ جزاك الله خير. طب نعمل لك هيقول لك جزاك الله خير. ويخرج لا أكل ولا شرب. ليه؟ لأن السؤال حرمان. إبراهيم ما سألش، ولو سأل ما كانش جاب طعام لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون. لو سألهم بداية يبقى كان عمل طعام هيعملوا لمين؟ هم دول ما بياكلوش. فراغ إلى أهله في السر وجاء بالطعام دون سؤال، فقربه إليهم، والطعام يروح للضيف في مكانه عليكم السلام. قال ألا تأكلون؟ ما شايفه ما بياكلوش، طب اتفضلوا. قال احنا ما بناكلش، إن رسل ربك. فما تسألش ضيفك إلا إن كان بينك وبينه من الود ما تسأل لتعد ما يحب. يعني مثلا هتعزم الشيخ عندك في البيت والشيخ زي والدك، طب يا شيخنا بتحب تاكل إيه نجهزه مثلا؟ يعني نجيب أسماك ولا نجيب لحوم ولا نعمل لك طبق ملوخية مصري؟ فالتخيير ده اسمه حب، انت عاوز تكرم من تحب، فبتسأله قبل الضيافة عشان تعدله ما يحب. ماشي، ده جائز. كان يفعل هذا عبد الله بن المبارك مع طلابه وإخوانه، إذا دعاهم يسألهم ماذا تحبون من أنواع الطعام ويأتي لهم بأطيب الطعام التي يحبون، ده اسمه كرم. إنما لما يجي لك وينزل عندك ما تسأله بقى تاكل ولا ما تاكلش، زي أصحابنا في بعض البلاد يقول لك تتعشى ولا تنام خفيف؟ طبعا هينام خفيف. تشرب شاي ولا ما انتش كييف؟ طبعا مش كييف، يعني مش بتقوله ما تشربش. هي دي نقول لك لا ما تسألهوش، إلا بقى في بعض الأضياف مهما سأل هياكل هياكل، فالبخيل محتاج دول. يعني قيل أن أحدهم ذهب لأبناء أخته زائرا في بلد أخرى، فرح لهم بليل ما خدش معه ولا شيء، ولا كيلو فاكهة ولا حتى شوية حلويات، وراح يزور أخته وأخواتها. ابن الإيه ده؟ المهم يا أولاد اعذروني، ده الخال بقى، كنت ناوي اجيب لكم شويه اكل وحاجات من دي، لقيت الوقت اتاخر قلت لا بلاش. طيب ماشي، قلت عدى اجيب لكم شويه فاكهه برضو، لقيت الوقت اتاخر قلت لا اروح بس عشان اشوفهم، عايز اجيب لكم علبه حلويات في الطريق ما عرفتش برضو عشان الوقت. ولاد اخته بقى عايزين يعملوا مع نفس الحركه، قال والله واحنا كمان يا خال كنا عايزين نذبح لك بطه بس قلنا الوقت اتأخر. قال لهم لا يا ولاد الليل طويل وخالكم بايت. أنا بايت هاكل هاكل، اذبحوها. فالطيور على أشكالها تقع. فنربي ولادنا على السنن القولية والفعلية، لما يجي ياكل يقول بسم الله، ياكل بالإيد اليمين، ياكل مما يليه في السوائل دون القطع. إيه كمان؟ نعلم الأولاد أذكار الصباح وأذكار المساء ونحفظهم. ده كثير من طلاب العلم لا يحفظون أذكار الصباح ولا المساء، كثير من طلاب العلم لا يحفظون أذكار الصباح ولا أذكار المساء. فكيف هيربي ولد ويعلم ولد على حب السنة والعمل بالسنة؟ فتحفظ أنت الأول كأب أذكار الصباح والمساء، وتحفظ معاك الابن والبنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علم ولادنا بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، لا إله إلا أنت. نعلم ولادنا عند الاستيقاظ من النوم يبدأون بذكر الله بما ورد عن النبي من أذكار. نعلم ولادنا لما يجي يخرج من البيت ماذا يقول، لأن الأذكار حصن حصين يحفظ أولادنا. نقول للولد لما تخرج من المنزل بتقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليكم السلام. ونعلمه فائدة هذا الذكر. قال النبي يقال له اذهب فقد هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان يومه هذا. أو كما قال النبي، شوف الفضائل دي كلها، هديت أدي الهداية، إيه كمان، وقيت أدي الوقاية، كفيت أدي الهداية، وتنحى عنه الشيطان سلامة من شر الشياطين. نعلم الولد ده ونعلم البنت لما يخرج من البيت يقول كده بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعلم الولد والبنت وهم خارجين من المنزل يقولون اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم، ونحرص على تحفيظهم ذلك ويكرروا معانا، ونجعل كده جوائزا للمتقن منهم، جيب له مرة شوكولاتاية، مرة جيب له لعبة بيحبها، مرة تخليه يروح عند محمد في المحل بتاعه يشتري حاجة حلوة، لازم كده يتشجع، مرة تسند له كده مسؤولية في البيت، هو النهاردة حفظ الأذكار خلاص هو اللي يختار وجبة الغداء. ماذا تختار لنا على الغداء؟ نسأله كده، عاوز بقى محشي ماشي نعمل له محشي، عايز شوية أسماك ماشي، عايز بسطيلة يا محمد ماشي، عايز الطاجين الجزائري يا محمد ماشي بالزيتون. وين الطواجن دي يا داود المغربية وينها؟ أنا بقى نسد واحد نسي، سافرت كتير ورحت وجيت ونسينا الطواجن يا جل يا داود. هو داود لسه جاي من المغرب، فين الطنجية؟ موجودة. طيب ماشي، فنقول له اختار انت الاكله اللي عايز تاكلها، فين اليبرك يا جماعه بتوع سوريا، والكبيبه اسمها الكبه كبه الكبه، خلي الواد يختار. يا زكريا انت عندكم الطاجين، وين الطاجين يا زكريا بتاع التوانسه؟ نعم يا ريت، نفسي في الفلافل والله اشتقت لها. اشتقنا للفلافل والطعمية والفول. فنخلي الولد يتولى اختيار وجبة الغداء، والبنت اللي حفظت انت بقى وجبة العشاء مثلا، او انت وجبة الغداء بتاعت اليوم التالي، وهكذا. فيتنافسوا في الحفظ والعمل والتطبيق. يقف كده الأب قبل الطعام، ماذا نقول مع بداية الطعام؟ بسم الله، رشتش، صبع، صح يا حسن؟ صبع ولا زبة؟ إيقال، إيقال، أخصو. بخصوص أخصو دي هي أخصوف الألمان يعني نعم صح. أحد مشايخنا جاي من مصر حديثا لألمانيا ما يعرفش بقى كلمة أخصودي بالألماني، وإحنا كلمة أخصودي عندنا مصر وحشة قوي، تقول له اخص عليك يعني أنت قليل أدب وكذا، مهم يعني. فيقول لك كل ما أتكلم أقول أخصوه، أتضايق وأسكت. إيه ده، إيه أخصودي، إيه قلة الأدب دي، الناس دي ما اتربتش ولا إيه؟ كل شوية أقول له أخصوه، قال له أخصوه عليك وعلى إيه أخصودي. لما بقى خلاص. فلما فهموه فهم، عشان كده بقول لك مهم جدا نفهم اللهجات المختلفة واللغات. نربي أولادنا وهم داخلين البيت يقولوا بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعلمهم سنة مهجورة، صلاة ركعتين عند دخول البيت، ولما نيجي نخرج نصلي ركعتين بنية حفظ البيت، ودي سنن مهجورة تماما إلا من رحم ربي وعصى. أول لما تدخل البيت أنت تعمل كده كأب، ادخل اتوضى الله أكبر وصلي ركعتين وعلم، دي سنة. هنيجي نخرج في مشوار يا محمد مثلا والعائلة، انتظروا إيه، هنصلي ركعتين بنية الحفظ الله أكبر. نعلم الأولاد السنن المهجورة، نعلمه بعد ما يخلص الطعام يا حسام يغسل ايديه بالماء والصابون تاني ويغسل سنانه ينظف. معظم ولادنا ضاعت أسنانهم وأضراسهم بسبب عدم الاهتمام بغسل الأسنان، عمال ياكل حلوى وياكل دهون وياكل مش عارف عظام ويكسر في أسنانه وما بيغسلهاش. والإسلام دين النظافة يا إخوة، والله إن الله جميل يحب الجمال، والنظافة دي جمال، فلازم نربي أولادنا على السنن دي المهجورة. نعلمه لما يدخل البيت بعد ما يقول بسم الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى إن لم يكن بالبيت أحد، إن دي هتكون تحية من الله مباركة بتسلم على عمار البيت من جن المسلم وخلافه، بتسلم على نفسك يا أخي تحية من الله مباركة. وبالسلام وانت داخل البيت بتغلق الباب على إبليس ما يباتش عندك، ولما تجلس على الطعام وتقول بسم الله خلاص قفلت عليه الباب، ما فيش عشاء، لا عشاء ولا مبيت بالسنة. شفت قد ايه الأذكار حصن حصن. نعلم ولادنا يا محمد لما ناكل اللحوم أو الدجاج أو كذا، لما يجوا يرموا العظام يسموا الله عليها وهم بيرموها، لأنها طعام إخواننا من الجن، والعظام اللي احنا نقول عليها بسم الله يتكون لها اللحم من جديد للجن بأمر الله، فما نحرمش إخواننا من الجن المسلم من طعام. هترمي فضلات الطعام من اللحوم وما شابه ذلك، ترميها تقول ايه بسم الله وانت بترميها على العظام. ليه؟ لان ورد في النص ان البسملة على العظام تعيد لحمها بامر الله لاخواننا من الجن، تكسب اللحم مرة تانية للجن. فنعلم ولادنا السنن دي، ودي اسمها الرحمة والكرم، فدي سنن مهجورة. نعلم ولادنا وهم داخلين الخلاء أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويا حبذا ممكن نكتبها كده كذكر خارج الحمام بره على الباب، عشان هو داخل يقرأ لما يحفظ، ويدخل بالرجل الشمال، نقول له ما تتكلمش داخل الخلاء إلا لضرورة، ما تغنيش ممنوع، ده حمام ده خلاء، وتقضي حاجتك تبقى تنظف نفسك بالشمال، وقبل ما تنظف تحط ايديك تحت المية قليلا لان الماء يغلق المسام فلا يعلق به شيء عند التنظيف. ونعلم اولادنا وهم خارجين من الخلاء باليمين، الرجل اليمين، يقولون غفرانك غفرانك. نعلم أولادنا قبل النوم ينظفوا الفراش 3 مرات، بسم الله الله أكبر، بطرف الثوب أو بالمنشفة أو بشيء، لربما يكون الفراش مشغولا من غيرنا من العمار، فلابد من استئذان، فنقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. نعلم ولادنا يستحب الوضوء قبل النوم إذا ما كانش في مشق، ويضطجع على الشق الأيمن ويقول أذكار النوم. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، إلى كل ما ورد عن نبينا في هذا الباب، ونحفظهم ونحصن ولادنا قبل النوم بالإخلاص والمعوذات كما كان يفعل النبي بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. فده دفاع عن النبي ونصرة للنبي. والله يا إخوة الأذكار حصن حصين يحفظك ويحفظ بيتك ويحفظ أولادك. لما قصرت الأمة في هذا الباب كثرت الآفات والعلل والأمراض. ما تنامش مثلا وفي إناء مفتوح فيه طعام، لازم تغلق الإناء، ما فيش له غطى، عود حطه على الإناء وقول بسم الله عشان يحفظ من الآفات. إذا كان في زجاجة مية اقفلها. وهكذا سنن مهجورة، ده دفاع نصرة عن نصرة للنبي. لأنك لما تكون السنة فيك عقيدة وقولا وعملا ده نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فنحرص على تعليم ولادنا الأذكار القولية والسنن الفعلية، ونتبعهم ونشجعهم ونمنحهم ونهدي لهم عشان يحرصوا على السنة، لأن السنة حفظ. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي مهمة قوي في الدفاع عن النبي ونصرة النبي، تعليم ولادنا الأذكار القولية والسنن الفعلية، وتعهدهم على التطبيق والعمل بها حتى يحفظوا. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل ما ورد إلينا أولا من أسئلة واستفسارات عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. نعم، وردت على الخاص أولا جملة من التساؤلات، فمن المناسب أن نبدأ بها. ابنتنا رماس فهد تسأل عدة من الأسئلة يحتاجها بعض طلاب العلم في بلاد الجزائر. منها يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. شيخ، أنا عندي فلوس أجمعها عشان زواجي، هل فيها زكاة؟ وإذا فيها كم زكاتها؟ مع العلم موعد زواجي تبقى عليه سنة، بيجمع أموال من أجل الزواج ولم يتزوج بعد، لسه الزواج أمامه عام، فهل في هذه الأموال زكاة؟ ده السؤال. أقول: إن بلغت النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو يزيد، كانت فائضة عن الضرورات من مسكن ومأكل ومشرب، وخالية من الديون، وحال عليها الحول الهجري، وجبت فيها الزكاة 2.5%، يعني عن كل 1000 بيخرج 25. يعني إذا كان بيتعامل بالدرهم يبقى كل 1000 درهم عليه 25 درهم. بالدينار يبقى كل 1000 دينار عليه 25 دينار. بالريال يبقى كل 1000 ريال 25 ريال. باليورو كل 1000 يورو 25 يورو زكاة. بالجنيه المصري كل 1000 جنيه عليه 25 جنيه. إذن يجب فيها الزكاة ما دام حال الحول وهي فائضة ولم يتم ما أعددته من أجله وهو الزواج. أيضا يسأل السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت المغرب في مسجد شمال مدينة الرياض، وجمعت معها صلاة العشاء بسبب شدة الأمطار. وعندما رجعت للمنزل جنوب الرياض كانت المساجد تصلي العشاء ولم أصلي معهم، ماذا علي وجزاكم الله خيرا؟ أولا أخذت بالرخصة وجمعت العشاء مع المغرب لشدة المطر، وهذه سنة، وبهذا سقطت عنك الفريضة. لكن إن مررت بمسجد جماعة فكان الواجب عليك اتباعا للسنة وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والتسليم في قوله أن تصلي معهم بنية النافلة، لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما صلى فوجد رجلين لم يصليا مع الجماعة، وهذا لأنهما كانا في المسجد، فسألهما: لما لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحلينا، أي في المنزل أو في النزل أو في كذا لحاجة أو لعذر. قال: إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلي معه. وفي رواية: الأولى فريضة والأخرى نافلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لمن دخل المسجد أثناء الجماعة، أما لمن كان عابرا لا حرج عليه ولا شيء عليه، والله أعلى وأعلم. يسأل السائل يقول: أتمنى منكم نصح الناس المستهترين بالعزاء يأتون يغتابون ويسبون، وشكرا لكم. بارك الله فيك. يأتي للعزاء يعني في موت، والموت عبرة وعظة، ويبدأ يرغي ويلغو، وربما يغتاب الناس وربما يسب، هذا قاسي القلب عياذا بك اللهم. وقسوة القلب علامة خذلان، لماذا؟ لأن الموت خير واعظ، فكيف لا يتعظ من رأى الموت وربما شيع الجنازة وربما ذهب إلى القبر وجاء معزيا؟ كيف لا يعتبر وكيف لا يتعظ؟ فنقول لأمثال هؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم، فهذه المجالس إن كنت مضطرا فيها للجلوس من أجل العزاء لا ينبغي البتة أن يكون فيها ما يخالف، بل ينبغي أن نقول كلمات طيبات لأهل الميت من باب العزاء وحملهم على الصبر، لا أن نغتاب ولا أن نسب، فهذه كلها علامة قساوة. فنسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة، اللهم أمين. يقول السائل أيضا: متى يبتدئ المأموم بالانتقال مع إمامه؟ هل عندما يبتدئ الإمام بالتكبير أم لابد من الانتهاء من التكبير؟ الوقت مع بداية الركن إلى نهايته، فإذا كان الإمام يكبر من قيام ثم بعد ذلك يشرع في تطبيق الركن فانتظر حتى تراه راكعا واركع، حتى تراه ساجدا ثم اسجد، لفعل ابن مسعود كان يقول: كنا ننتظر حتى نرى النبي وضع جبهته على الأرض فنسجد. ودي اسمها المتابعة، يعني لا تساوي ولا تسابق، ولكن كن تابعا للإمام، والله أعلى وأعلم. يقول السائل: تدينت فلوسا من أشخاص وشاء الله تعثرت في السداد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم كم أنا ساعي لسداد الديون، ولكن كل عمل أذهب إليه اشتغل أسبوع أو اثنين ويتم إيقافي عن العمل. وقبل كان الوضع تمام، لكن فجأة تعثرت حمد لله عز وجل، فما الحكم وكيف التصرف في الأمر؟ نقول للمدين الذي ينوي السداد: أبشر فالله عز وجل سيعينك على السداد. ونقول للدائن: إن تعثر المدين لفقر أو لحاجة فنظرة إلى ميسرة، أعطيه فرصة للسداد وأمهله، فإن تعثر فتصدق عليه فلك أجر كبير. كما نقول للسائل: إن كان في المحيط الذي تعيش بعض أهل المال من أهل الصلاح ولهم زكوات للمال، اعرض حالك عليهم، لأن من مصارف الزكاة الشرعية سداد الديون، وأنت من المستحقين الآن، فاعرض حالك على بعضهم لعل وعسى ربنا يجعل لك الفرج في هذا الباب. بيسأل أيضا، يقول: شيخنا، بالنسبة للنهي عن غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ من نوم الليل، هل يقاس عليه النهي عن مس حنفية الماء باليد قبل غسلها عند الاستيقاظ من نوم الليل؟ كأنه يشير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه لمن استيقظ من نوم وأراد الوضوء أن يضع يديه في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا خارج الإناء. هذا يتعلق بالإناء فقط، لأن النائم ربما تطول يده نجاسة في نومه ولا يدري، وبيتوضى من إناء، فإن وضع اليد مباشرة انتقلت النجاسة إلى الماء الذي سوف يستعمل في الوضوء، فيكون في الحرج الشرعي. لذا نهى النبي لمن قام بليل من نومه أن يضع يديه في الماء الذي يستعمل الوضوء قبل أن يغسلهما ثلاثا خارج الإناء. أما بالنسبة للوسائل الحديثة الحنفية وما شابه، لا ينطبق عليها ذلك، إنك مش هتحط إيديك فين؟ في الماء، الماء نازل فتخش على الوضوء مباشرة، ولا ينطبق عليها ذلك، والله أعلى وأعلم. يسأل السائل أيضا، بيقول: أنا طلعت قرض لغرض البناء، ولا أخذت قرض مش عارف، مهم، ولم أبدأ، وهو بالحساب وأقصد لمدة 5 سنوات، والآن مضى عليه عام ثابت لم يزيد ولم ينقص، ما حكم الزكاة وشكرا؟ طبعا إذا كان القرض ربويا فيحرم ذلك، فعليك أن تتوب وتستغفر. أما إذا كان القرض حسن وعندك المال وفائض عن الحاجة، وإنت كنت واخده عشان تبني مثلا بناء أو كذا ولسه ما بنيتش، هينطبق على نفس السؤال الماضي، مدام المال بلغ النصاب وفائض عن الحاجة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أنا محمد من صعيد مصر. أهلا بأهل مصر وأهل صعيد مصر. بيقول: أعمل في السعودية، كنت في أجازة وأغلق السفر بسبب كورونا، فطالت أجازتي، وعندما أردت العودة كانت عن طريق الأردن وكانت مكلفة جدا، فأخذت مبلغا من أحد البنوك الصغيرة على أن أسدده لهم بفائدة بعد فترة متفق عليها، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء يا محمد، هذا قرض ربوي يحرم عليك الربا من أجل الأجازة يا محمد، فعليك أن تستغفر وأن تتوب إلى الله ولا تعود يا محمد. طبعا الأمر تم فلا سبيل للرجعة، فإن تمكنت من إرجاع القرض دون دفع الفوائد فهذا هو الأصل، وإن لم تتمكن وعجزت فوجب عليك السداد مع الاستغفار والتوبة وعدم العودة. بيسأل أيضا: ما المقصود بالتحكيم في الخصومات؟ المقصود بالتحكيم في الخصومات أن الخصمين يحكم بينهما أحد أهل العلم والفهم، يعني مثلا في مسألة اختلف فيها مختلفان ويريدان الوصول للصواب والحق، فيحكمان عالما من أهل العلم بينهما. وفي باب التحكيم، هذا الحكم قوله نافذ في المسألة، بيسمع من الطرفين وفق الكتاب والسنة، بيحكم بالحق والعدل بينهما فهذا هو المقصود بالتحكيم، والله أعلى وأعلم. أختنا يقين أم موسى مرحبا تقول: شيخي، ما حكم الطواف حول الأضرحة وانتشارها في هذه الأيام والاستغاثة بهم؟ أحسنت السؤال. الطواف عبادة، والعبادة لا تشرع إلا في مكان واحد بنص القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف كعبادة لا تكون إلا حول مكان واحد، حول الكعبة. أما حول الضريح فهو نوع من أنواع الشرك، والعياذ بالله رب العالمين، لأنه نقل العبادة من محلها إلى موضع لا تجوز فيه، فإن اقترن بالعقيدة بقى شرك، والعياذ بالله رب العالمين. إن لم يعتقد فده كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وذريعة للشرك، فعليه أن ينتهي وأن يتقي الله رب العالمين. الاستغاثة لا تكون إلا بالله الواحد، ويجوز الاستغاثة بالمخلوق بشروط: أن يكون المخلوق حيا، أن يكون المخلوق قادرا على الفعل، أن يكون المخلوق حاضرا. فإن اختل شرط وقعنا في الشرك والعياذ بالله. يعني إيه؟ الآن نطبق تطبيق عملي على الاستعانة بالمخلوق. معي أخي داود الآن يجلس في الدرس، هو هقول له: يا داود، من فضلك أريد شربة الماء. تفضل يا داود. أنا عاوز كوباية المية. داود جه قام حمل الكوباية واداني الكوباية. دي استعانة جائزة. ليه؟ داود معنا حيه وعنده قدرة على الاتيان بكوباية الماء ولا لا؟ بس وحاضر، يبقى دي جائزة. يبقى يجوز الاستعانة بالمخلوق بشروط: أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون حاضرا. إذا اختل شرط يبقى شرك. الميت عظام نخرة، لا يملك لنفسه لا الضر ولا النفع، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. فإن ذهب إلى الميت مستغيثا لا عقل له، وصرف العبادة لغير مستحق. العبادة لا تكون إلا لله، والاستغاثة عبادة، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا تكون إلا لله. فإن صرفناها لميت وقعنا في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. وهذا ما لفت إلينا أو لفت الانتباه إليه عمر الفاروق عندما أجدبت الأرض في عهده وأراد الاستسقاء من أجل نزول غيث السماء، قال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس. العباس قام يدعو ويؤمن الصحابة، فنزل الماء من السماء مدرارا، فلقب العباس بساق الحرمين. لماذا عدل عمر من الاستغاثة بالنبي عند قبره إلى العباس؟ لأن النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى، فلا يجوز. إنما في حياة النبي ويأتيه السائل: يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعوا الله لنا. فالنبي يرفع به على المنبر حتى يظهر بياض إبطيه ويدعو الله فينزل المطر من السماء. هذا استسقاء، يعني استعانة بالدعاء. الحي يقدر على الدعاء أم لا؟ يقدر. ادعي لنا يا فلان، خلاص يدعو. ادعو يا عباس، دعا العباس، نزل المطر بأمر الله. يبقى إذن لا يجوز الاستغاثة بالأموات، فهذا من الشرك عياذا بك اللهم. فعلى العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يبينوا هذا للناس، وأن يبينوا هذا لعوام المسلمين حتى لا يضلوا عياذا بك اللهم. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أثابكم الله، آمين ولكم بمثل. هل من الواجب على الزوجات أن تقوم بأشغال البيت من طبخ وكنس وتنظيف؟ الجواب نعم يا ولدي، الجواب نعم يا ولدي، عملا بالعرف، لقول الله تعالى أمرا نبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعرف ما تعارف عليه الناس، فأمره واجب ما دام لا يخالف الشرع. والعرف أن المرأة تقوم على خدمة زوجها وأولادها وبيتها. خير النساء أمهات المؤمنين، كن يخدمن النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كانت إحداهن تخدم النبي في غير بيتها وفي غير ليلتها، كما جاء في الصحيح: صفية تعد طعاما للنبي في بيت عائشة وفي ليلة عائشة، لأن النبي كان يحب طعامها، وتحمل الجارية الصحفة وتأتي بيت عائشة رضي الله عنها وتترك باب النبي، فتفتح عائشة فلما ترى الطعام بيدها تغضب غيرة فتشح بيدها فتنكفئ الصحف بين يدي رسول الله وتنفلق إلى فلقتين، فيقول النبي لأصحابه: كلوا، غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لعائشة: قوم الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. ها، سمع الكلام ولا لا؟ دي أمورها وتعمل أكل ولا إيه؟ مش ده أمره؟ مش بس كده، والصحفة اللي انت كسرتيها خديها، من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، والصحفة بتاعتك وديها لصفية. الله أكبر، مين دول؟ نساء النبي أمهات المؤمنين، كنا يخدمنا النبي، نعم بل يتنافسنا على ذلك. إيه كمان؟ فاطمة بنت رسول الله، ريحانة رسول الله، كانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكانت تعمل بالراحة وهي بنت النبي، حتى تشققت يدها فأتت النبي تطلب خادما فلم تجد نبيها، عادت للبيت بليل، علم النبي أن عليا وفاطمة أتيا إليه فلم يجدا، فذهب النبي إليهما وكان في الفراش، تقول فاطمة: فنام بيني وبين علي وبسط قدمه حتى وجدت برد قدميه عند صدري، وسألني عن حاجتي فأخبرته، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هل لكما في خير من ذلك؟ يعني أقول لكم على شيء أفضل من الخادم؟ قال: نعم. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد 33، وكبر 33، ولم يعطيها خادما عليه الصلاة وأزكى التسليم، واستمرت على عمل البيت وهي ابنة رسول الله. أسماء بنت الصديق كانت تحت الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكانت تعلف فرس الزبير، مش الزبير مش بتخدم الزوج فقط، ده بتخدم الفرس تبع الزوج، بل كانت تحمل النوى على رأسها من أرض بعيدة أقطعها النبي للزبير من أجل أن تعلف فرس الزبير. من هؤلاء؟ خيرة النساء، خيرة نساء العالمين، يخدمن الأزواج، فده العرف. العرف أن المرأة الصالحة تقوم على خدمة زوجها وخدمة أولادها ونظافة بيتها. يجي بقى المتفلسفون يقول لك: لا، ده خدمة الزوج ليست واجبا. قل له: يا فيلسوف عصرك، هذا يكون عند القضاء، عند المنازعات فقط على الحقوق. إن ترتب حقوق بين الزوجين فتريد أن تعرف حقها المادي وكذا، للزوج أن يقدم لها مقابل خدماتها، ده فين؟ في القضاء عند النزاع، مش لهدم بيوت المسلمين باسم النساء السناجل دلوقتي اللي أرادوا هدم بيوت المسلمين، وده مخطط غربي توجيه السهام نحو البيت المسلم والمرأة المسلمة، لأنها الحضانة الوحيدة لبناء الأجيال بعد أن ضاعت أجيالهم في الغرب بتقديس المرأة وغيره، وضاع البيت. دلوقتي المرأة المسلمة المشكلة، اللي بتطيع زوجها في المعروف، اللي بتقوم على خدمة بيتها، وهو اللي بينكسر ظهره طول النهار عشان يشتغل، عشان يطعمك وعشان يسقيك بأمر الله عز وجل، وربنا فرض عليه المسكن لك والمطعم لك والملبس لك، وينكسر ظهره ليل ونهار، وبعدين تقول الخدمة مش واجبة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. شيخنا الشيخ سعيد يقول أيضا على ذكر مولانا عنقود العنب: ما صحة قصة عنقود العنب الحامض الذي قدم لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وأكله ولم يعطيك شيئا ولم يعطي شيئا للصحابة خوفا من أن يفسد على صاحب الهدية فرحته، وهذا باطل ولا أصل له يا شيخ سعيد، بارك الله فيك. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستحلفك بالله أن تدعو لي أن أنجح في امتحاناتي، وأن يرزقني الله معدل بعدد أسمائي الحسنى، يعني عايز 99%، وأن تخصني بالدعاء في صلاتك، وجزاك الله خيرا. نعم يا أحمد، أسأل ربي عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، لك النجاح والسداد والتوفيق في الامتحانات وسائر أبناء وبنات المسلمين، وأن يرزقك الله تعالى ما ترجوه من معدلات في النجاح، وأسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك. وعليك يا أحمد أن تأخذ بالأسباب وتجتهد في الدراسة والمذاكرة والتحصيل، لأن الله تعالى ربط قدره بالأسباب، فمن أحسن الظن بربه أحسن العمل، فعليك أن تجتهد، وأسأل الله تعالى أن يحقق لك رجائك، اللهم أمين. بلال ناصر مرحبا، يقول: شيخنا الكريم، هل يجوز رسم حيوانات للأطفال إذا طالبوا ذلك حتى يقوموا بتلوينها؟ إن كان للتعليم لا بأس ولا حرج، مع مسخ الوجه، يعني ما نخليش الوجه صورة، لأن الصورة في الوجه، يعني اعمل له الوجه بدون معالم، أبيض، لا في عين ولا أنف ولا فم، وتخليه يلون ويشخبط براحته. أختنا الفاضلة أماني يحيى مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خير الجزاء، آمين. عندي سؤال: إذا حد استلف مبلغ من شخص ما وهيتم سداده بإذن الله، وصرف المبلغ في فسحة أو في نزهة الهدف منها خروج الأولاد لأنهم ما بيخرجوش نهائي ولا أي مكان، هل حرام على الشخص اللي استلف ده إنه استخدم الفلوس السلف دي في الفسحة والتنزه بسبب الأولاد؟ أرجو الرد ضروري شيخنا. لا حرج عليكم، لأن هذا يصب في تربية الأبناء، في التفريج عن الأبناء، وفي الترويح المباح، فلا بأس ولا حرج يا ابنتي، بارك الله فيك، ونسأل الله أن يكتب لك الأجر وأن يعينك على السداد، اللهم أمين. أختنا جنة من المأوى مرحبا، أو ابنتنا بارك الله فيها، بتقول: السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المتوفى يشعر بأهله، وهل يلزم زيارة قبره؟ هذه من المسائل التي اختلف حولها العلماء، لكن الراجح أنه يشعر بالدعاء وبالسلام، إن سلمت يشعر بذلك، وإن دعوت له يصله ذلك. أما ضرورة زيارة قبره فليس بواجب، إنما زيارة القبر تكون للعظة والاعتبار، فدعاؤك يا ابنتي من بيتك يصل لأبيك، يصل لأي أحد من أقاربك، فعليك أن تكثري من الدعاء، وليس بشرط الذهاب للمقابر، وخاصة من يخصصون أيام الأعياد والجمعة، هذه من البدع المنكرة، لأن الأعياد لفرحة المسلمين وليست للأموات، وكذلك الجمعة ليست لزيارة القبور، دون تخصيص لا بأس ولا حرج للدعاء والعظة والاعتبار، والله أعلى وأعلم. أختنا شمس تقول حفظها الله، تقول: بعض الأخوات يحفظن القرآن على يد المحفظين، فما أداب التعامل حين تلقى النساء العلم على يد الرجال في الحلقات وبشكل عام، خاصة أن بعض النساء يكون صوتهن في القراءة مؤثر بشكل ملحوظ؟ الأصل أن المرأة تأخذ القرآن عن امرأة مثلها، الحمد لله المعلمات كثر في واقعنا، إلا إن اضطرت فيكون بضوابط الشرع، ما فيش اختلاط، يكون في حجاب بين المعلم وبين الطالبات، وتتقي الله في صوتها، لا ترقق ولا تجمل ولا تخضع، لأن هذا ينهى عنه، فإن كان بالضوابط فلا بأس ولا حرج تحصيلا للقرآن، أما إن كان لغير ذلك فلا. والحمد لله يمكن فيه الآن في جامعات ومعاهد عبر الإنترنت أونلاين، واللي بيقوم على التعليم النساء وأخوات فضليات، إذن لا حاجة أن تتعلم عند الرجال، والله أعلى وأعلم. أخونا باسل يقول: سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، آمين لك بمثل. سؤال: أنا اشتريت هاتف بل تقسيط بالتقسيط، ما الحكم في ذلك؟ البيع في التقسيط على الراجح من أقوال العلماء أنه جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله، بشرط ألا يكون هناك غرامة للتأخير كما يفعل بعض التجار، فهذا من الربا. بيسأل أيضا، بيقول: بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا، آمين، أرجو أن تدعو لأولادي جزاك الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعل أولادك قرة عين لك، وأن يجعلهم صالحين مصلحين وسائر أبناء المسلمين، اللهم آمين. أخونا أبو يونس يقول: ليس هناك أسئلة شيخان الفاضل، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.